برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون. نرحب بكم جميعا على الموجة العاملة إذاعة صوت الأقصى 106.7، وأيضا نرحب بكم عبر البث المباشر لإذاعة صفحة إذاعة صوت الأقصى. ننقل تحيات فريق العمل من الهندسة الصوتية عبد الرحمن حجازي، ومن الإخراج محمد فايز مطر. ومعكم من خلف الميكروفون إيمان الشنطي. سنكون معكم اليوم في برنامج مساء ملون مع الزميلة هبة حسين، صنع بحب.
تتشابه جل أمانينا للخير.
واليوم سيكون الحوار الأساسي والرئيسي عن مرض السرطان الذي يعد ثاني سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، ويؤثر على جميع الأعمار والأجناس والأعراق. يصادف 4 فبراير كل عام اليوم العالمي للسرطان لرفع الوعي العالمي من مخاطر المرض. لذلك سنتناول اليوم عن علاقة مرض السرطان بالتغذية مع الدكتور أسامة صلاح، اختصاصي التغذية العلاجية والصحة العامة وعضو الجمعية الأمريكية للتغذية. بعد ذلك سنتحدث عن واقع مرض السرطان في فلسطين وقطاع غزة، خصوصا مع رئيس قسم الأورام في مستشفى الصداقة التركي الدكتور أحمد الشرفة. اليوم سنذهب معكم مع الزميلة هبة حسين وفقرة صنيعة بحب.
عندما تصنع الأيادي ما يسعدنا، تحضر الأشياء بإتقان وصبر ومتعة لا مثيل لها، حينها يمكن أن نقول أنها صنعت بحب. صنع بحب، فقرة تسجيلية نقدمها لكم، نروي فيها قصصا من عالم المنتجات اليدوية، من الأطعمة والمخبوزات والأشغال اليدوية والفنية. لقد كان تحديا، هذا ما قالته لينا مهنا، مديرة مشروع زراعي لإنتاج فاكهة التنين في غزة. عندما فقدت لينا الأمل في الحصول على وظيفة، قررت تأسيس مشروعها الصغير، فاشتركت في مبادرة تحديات زراعية التي أطلقتها جمعية الصليب الأحمر. خلال البرنامج قامت لينا بتحدي نفسها في زراعة فاكهة التنين. تعتبر فاكهة التنين من الصباريات والتي تحتاج إلى وقت طويل لكي تثمر، وفي نفس الوقت هي فاكهة جميلة ومجدية اقتصادية. تقول لينا: أستورد الشتلات من مصر وأحيانا من القطاع الخاص هنا في غزة، وأقوم بإنباتها في حالات أخرى. ولفاكهة التنين فوائد عديدة، فهي مفيدة لمرضى السرطان وضغط الدم والسكر، ومفيدة للحوامل على وجه الخصوص. تقوم لينا ببيع هذه الفاكهة في المولات التجارية وبائعي الفواكه وأصحاب محلات المرطبات والعصائر. تواجه لينا أحيانا صعوبة في نضج الثمار، لذلك استعانت ببعض الاستشاريين الزراعيين من خارج البلاد، وتطمح للوصول لحالة الاكتفاء الذاتي في غزة من هذه الفاكهة. تستمتع لينا بزراعة هذه الفاكهة، ووجدت فيها فرصة لا مثيل لها أنقذتها من البطالة، ورغم كل التحديات والصعوبات التي واجهتها لا زالت مستمرة في زراعتها، وبكل إصرار للفوز بالتحدي والنجاح بالمشروع. عندما يحرك العمل مشاعر التحدي والإصرار، فتأكدوا أننا نقدم لكم ثمارا زرعناها بكل حب.
الله أقام سماء بنى الأكوان وضع الميزان، وللإحسان دعا الإنسان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان، لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان، لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان.
كل الشكر للزميلة هبة حسين اللي دايما بتقولنا وبتعرفنا على صاحبات مشاريع رائدة، وإن شاء الله نتمنى لها النجاح. السرطان، ربنا يبعد عنكم جميعا، هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم. بعض الدراسات بتشير أنه بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي ممكن أنه يمنع مرض السرطان أو جميع أنواع السرطان. شو حقيقة هاي الدراسات؟ اليوم كلها نعرفه مع الدكتور أسامة صلاح، اختصاصي التغذية العلاجية والصحة العامة وعضو الجمعية الأمريكية للتغذية. السلام عليكم دكتور أسامة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا وسهلا محمد،
نرحب بك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
شكرا. أنا وسهلا
دكتور أسامة. أول ما نسمع كلمة السرطان يعني زي بيصير قلبنا مقبوض، لما نسمع حدا من أحبابنا أو جارنا أو حدا بيصير قلبنا يوجعنا، لأنه دايما النهاية بتكون نوعا ما مؤلمة ونضايق، وغالبا إن شاء الله بتكون نهاية رائعة جدا وناجحة. ولكن كتير بيهزم نسمع موضوع إنه لو أكلت الإشي الفلاني أو شربت الحاجة الفلانية ممكن تقوي المناعة أو يصير عندك وقاية من مرض السرطان. حقيقة الدراسات اللي بتشير إنه هناك علاقة ما بين الغذاء ومرض السرطان؟
نعم، مرض السرطان من الأمراض المبهمة، يعني أسبابها بالضبط مش معروفة، أسباب كثيرة، يعني في عوامل بتساعد على حصول مرض السرطان، وفي عوامل بيئية، عوامل سلوكية زي ما قلت حضرتك وحكيت أنماط حياة بتلعب دور في حدوث مرض السرطان. هلا خوف الناس يكمن في إنه بنعرفش إيش عنه كثير وبنعرفش شو علاجه، يعني فعشان هيك بضل واحد حتى بخاف انه يتلفظ بالمرض هذا، يقول المرض بعيد عن السمعين او المرض العاطل او يعني، فهذا طبعا تخوف الناس موجود يعني في محله، لانه حتى اللحظه هاي ما فيش شيء كثير معروف عن علاجه. هلا العوامل بتلعب دور كبير يعني في حدوث مرض السرطان، مثلا نعرف ناس اللي بيشتغلوا في مصانع معينه بيتعرضوا لادخنه او غازات او مواد كيماويه مثلا، ممكن تعملهم مشاكل في الرئتين، يعني الأمراض السرطانية في الرئتين. ممكن المدخنين مثلا، ممكن مرشحين ان يصير عندهم عفوا أمراض سرطانية، عفوا ممكن يكون اللي بيشرب الكحوليات كثير مثلا أمراض سرطانية في الكبد.
نعم،
ممكن مثلا انماط غذائيه خاطئه. تعزيز مناعه الجسم في الدرجه الاولى هي الاساس. يعني من السلوكيات الغذائيه الخاطئه.
مثل ماذا يا دكتور؟ زي شو مثلا الاكلات مثلا او النظام الغذائي؟
انه نشربش مي كثير احنا، وجعلنا من الماء كل شيء حي.
صحيح.
شيء ثاني، بنتناولش حتى الحد الادنى من الخضار والفاكهه. ليش نحكي احنا عن المي وليش نحكي عن الخضار والفاكهه؟ عفوا، الخضار والفاكهه غنيه كنز من الكنوز بالمعادن والفيتامينات، يعني العناصر الغذائيه دقيقه الجسم بحاجه لها. يعني اي خليه في الجسم الانسان بحاجه الى عناصر غذائيه اساسيه، معادن، فيتامينات، حديد، زنك، سيلينيوم، كالسيوم، فيتامين اي، فيتامين سي، كل هاي الجسم بحاجه لها. وليش المي؟ المي الفوائد كثيره، بس بالجزئيه الهامه جدا اللي هي تنقل المواد الغذائيه من امتصاصا الامعاء حتى الخلايا. اذا ما في في مي تكون في جفاف، وبالتالي بتكون الخليه مرشحه انها تتلف او تمرض او يصير التهابات او يصير وفاه. فهذه اهميه شرب المي واهميه تناول الخضار والفاكهه. في الاغذيه طبعا بالتحديد نحكي عن مثلا الكرنب، البروكلي، السبانخ.
دكتور أسامة، قبل ما نتكلم عن ممكن دكتور لو حابب تروح تشرب مية.
شكرا.
يعني خذ راحتك، هين ننتظر.
تفضل. تفضل. شكرا.
نعم، ألف سلام عليك يا دكتور.
شكرا.
دكتور، طيب بعض الأنواع الأغذية دائما بنسمع في بعض الوثائقيات في الأفلام أو بعض المعلومات اللي بتطلع على الإنترنت إنه بعض الأطعمة هي سبب رئيسي أو بسبب رئيسي نوع بيحفز مرض السرطان أو مرضي سرطان القولون، زي السكريات والأطعمة المعلبة والمقليات. هل فعلا يوجد دراسات مؤكدة على هذا الموضوع؟
علم التغذية معروف عنه بالعلم المتغير، يعني في دراسات كثيرة، أبحاث كثيرة، وحتى بالقصير البيزنس بيلعب دور. يعني حتى شركات الأدوية، شركات التصنيع الغذائي، والشركات اللي تصنع الغذاء رأس مالها بالمليارات، أحيانا تكتشف إنه في شغلة ممكن تكون مادة مسرطنة مثلا، لكن ممكن يعملوا دراسات أبحاث يقولون هذه مثلا يعني ما بتسبب أمراض سرطانية او بروج لشيء ثاني.
صحيح.
هلا اللي بيحصل انه في النهايه كل شيء كيميكال، كل شيء مثلا من العوامل البيئيه المقصود فيها الغذاء، على سبيل المثال التصنيع الغذائي، الوجبات الغذائيه السريعه، المواد الكيماويه، حتى التغذيه على لحوم مثلا معينه، على اغنام، على ابقار مثلا، طريقه اكلها. اليوم احنا سمعنا من مده فاتت يعني عن جنون البقر، يعني الغذاء الحيوانات بنسميه الدواجن، الابقار، الاغنام غير صحي. يعني الاعلاف صار يحطوا فيها حتى مخلفات، المواد الحيويه، المخلفات، حتى الشيء بالابقار، الاغنام، بالدم، حتى لانه هاي مشان همهم انه ينموا الثروه الحيوانيه بشكل سريع. يعني الثروه الغذائيه الحيوانيه المعروف عنها بالسودان وغيرها طبعا انشطت كل عام ومسالمين، مش موجوده اليوم. غذائنا كله ملوث، الدجاجة ملوثة، يعني حتى الناس اللي كانوا بيحبوا يأكلوا الرقبة على سبيل المثال، الطعمات تعطى الدواجن في الرقبة أو في الإجر، فدائما هذه الأشياء، حتى على أنه في مواد دهنية فيها، برضه في مواد كيماوية كثيرة لها أكيد أثر سلبي على أي خلية في الجسم. فمثلا السكاكر، الحلويات كثيرة، المياه الغازية، الملونات، النكهات، يعني في اشياء. يعني
انت دكتور، انت بتحكي على كل تقريبا طعامنا هو طعام بيتعرض لمشاكل وامور صناعيه ومنكهات، هاي امورنا كلها يوميا تقريبا.
نعم، يعني احنا لو قارنا بنقول من زمان سيدنا وجدنا وجدودنا ما كان في ملوثات غذائيه بيئيه، يعني اصلا احنا نحط الملوثات الثانيه، الملوثات السياسيه والملوثات الاقتصاديه على جنب، لانه مناعه الجسم مش بس مرتبطة بالغذاء بحد ذاته، مرتبطة مثلا بأنماط الحياة، بالنشاط الجسماني، مرتبطة بساعات النوم، بالقلق، بالتوتر، كل هذه عوامل طبعا بنعاني منها بشكل مستمر. يعني فهذه تضعف مناعة الجسم، يعني مثلا التخوف من المستقبل، التلاعب بخوت الناس، التلوث السياسي، المسؤولين هم بالقسم يعني أبعد ما يكونوا إنهم عن مسؤولية، مش معنيين في توفير بيئة مناسبة للناس. يعني فالغذاء أصبح بعدين ما في ثقافة غذائية،
هذه يعني مشكلة كبيرة.
لما نحكي عن التوعية العامة، التوعية الصحية، من ضمنها كمان الثقافة الغذائية والتوعية الغذائية التربوية، هاي برضو مش موجودة، هاي تحتاج لجهد على مستوى مش بس مؤسسة صغيرة وناحية إعلامية. طبعا لكم دور مهم أنتم كإعلاميين، بس برضو كمان مؤسسات الكبيرة، مؤسسات وزارة الصحة، وزارة الثقافة، وزارة الاقتصاد، وزارة الزراعة،
حتى وزارة التعليم دكتور أسامة، اللي منلاحظ أغلب المقصف بيكون في يعني حاجات فيها سكريات كثير، ملونات، حتى المية إحنا ما مندقق إيش أولادنا بيشربوا المية.
فالإنسان يعني مسكين بني آدم، يعني
الله يعينه محافظ
عشان كسافة النهار ما حدش بيشرب. إحنا نقول طبيعتنا يعني أصطلوا بالكم مثلا خذوا نفس نتنفسش، يعني هاي من الثقافة الصحية إنه ما ناخذ نفس عميق، الجسم بحاجة إلى أكسجين، بحاجة إلى نفس. نقول لها ناس مثلا خذوا نفس، أو تعالوا اقعدوا روعوا دمك بالكرسيين، أو مثلا عصبوش، أو غطيهم كاسة مي. يعني إحنا لما واحد عصب ينربز أو يحس إنه بده ينزل بالكرسيين، هاتوا له كاسة مي، هاتوا لهم كذا. يعني هاي بثقافتنا موجودة، لكن بتطبيقها العملي مثلا بالنشاط الجسماني، بشرب المي باستمرار معدل 10 كاسات في اليوم مثلا، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما في عندنا الثقافة، التعليم حضرتك حكيت أهم شيء التعليم، إحنا ما في تعليم يا حسين، إحنا ما فينا لا نظام صحي ولا نظام تعليم للأسف الشديد، وهذه مشكلة كبيرة. حتى على مستوى هيئة الأمم تقاريرها العالمية قل ما تجد تقرير تغذوي، يعني في أفريقيا مثلا أو في يعني كثير ناس تعانون من المجاعة وعندهم آبار توازية وعندهم مياه وعايشين على المحيط وميتين من العطش، عندهم كنوز تحت الأرض لكن مش مستفاد منها، ما بعطوه غذاء اللي يفكروا منيح وينتجوا ويبدعوا، وبعطوهم غذاء بس انه يدوب بس يتنفسوا وبعدين بخلوهم يرجعوا يناموا، ما بعطوهم اشي غذاء اللي يظل صحصح. يعني خلايا الجسم حتى اثناء انه بحاجة لعمليات حيوية مستمرة، فهاي بحاجة غذاء. يعني نحكي عن معززات تعزيز المناعة، مناعة الجسم مثلا،
وهذا اللي انا بدي اسأله، شو هي الاطعمة اللي احنا ممكن ناكلها للوقاية من مرض السرطان؟
نلون أكل، تلوين الأكل، أي شيء ألوانه داكنة، يعني مثلاً الألوان البنفسجية، الخس الملفوف البنفسجي الأخضر الداكن اللون، ورق الجرجير، أوراق الهندة، الخبيزة، السبانخ، الفاكهة مثلاً الخاكة، الكيوي، التفاح، يعني الألياف كمان، لأن هاي موجودة جداً. إحنا بناخذ التفاحة ونحمل حالنا جميلة كانت التفاحة ونقشرها، طب هي الألياف راحت في القشرة، ما استفدنا من الألياف، الألياف مهم جداً لحماية وقاية الأمعاء وتحديد القولون، كثير ناس بيعانوا من القولون العصبي، يعني في أنماط حياتية من ضمنها سلوكيات غذائية خاطئة. ما ناخذ نحط الكمون، الكركم مثلا، البهارات المميزة، الأعشاب، الشاي الأخضر، يعني احنا إذا عطشنا نشرب كاس الشاي عادي أو مثلا قهوة، أو طبعا في فوائد للقهوة والشاي احنا ما بننكر، بس إنه لكن بالطريقة اللي بنتعامل فيها مع القهوة والشاي احنا منبهات في غياب الأشياء الثانية الأساسية. زي ما قلنا احنا نلون اكلنا، احنا مش بالضروره الواحد يكون اخصائي تغذيه عشان يحمي حاله او يعزز مناعه الجسم. تلوين الغذاء، طبق السلطه يكون باستمرار على السفره، نحط فيه البصله والتومه والخسه والخياره، ما بنلاقيش الاشياء هذه، البقدونس مثلا. هلا احنا برضه كمان في نوع مهم، نقطه مهمه كمان، تعزيز مناعه الجسم بالتثقيف الغذائي والصحي اللي هو الاهتمام بقواعد النظافه. يعني احنا بنحكي عن السبانخ وبنحكي عن البقدونس، ممتاز جدا، غني بفيتامين سي وغني بالحديد، لكن مشكله كبيره من مشاكل الحياه بتنكد على حياه الانسان هي التلوث البيئي. يعني الخسه والسبانخ مزروعه في ارض ما فيهاش مياه صالحه للشرب، مياه ملوثه. طريقه تعاملنا مع الخسه والبقدونس مثلا ما بنغسلها بطريقه منيحه، بنرشها رش هيك يعني، وبنحطوها مثلا مع الكركديه مع اللحمه مع مش عارف ما، يعني فهذا بتعمل طفيليات ومشاكل كثير على الامعاء. يعني على فرض انه في غذائنا صحي وغني بكل المقومات الغذائيه الصحيحه بتعزز مناعه الجسم، لكن مش نظيفه، بكل بساطه مش نظيفه، ملوثه، هي معاناه للانسان، بتدخلهم في مشاكل الاسهال، بيفقد الانسان السوائل، مناعته تضعف ومعاناه. فهي كلها جزئيه كامله متكامله، لما نحكي يعني حضرتك حكيتي انماط حياتيه، الانماط الحياتيه هي عباره عن حياتيه صحيه تغذويه بيئيه بشكل عام، هاي مهمة جدا. أما الأكل موجود، هل إنه نحن نتناول عدة وجبات في النهار مثلا، مثلا المسنين طريقة تعاملنا مع المسنين برضه هذا بحر كبير، انه المسن في عندنا مثلا احتياجات معينة، مثلا بيعاني من فقد دم، بيعاني من فقدان الشهية، بيعاني من قدرته على التحسس والشم والاستطعام بالغذاء تكون ضعيفة، فهذه برضه لازم نراعيها.
نعم.
الغذاء بحد ذاته مثلا عندنا بطاطا حلوة، مين بياكل بطاطا حلوة؟ قليل جدا. مثلا الفراولة مثلا أسعارها فوق ال
نستناها لما ترخص احنا نشتريها صراحة، يعني ما مش الكل بيقدر يشتريها.
فعشان هيك هذه مسؤولية كبار، احنا عندنا يعني في اجتماعات، يعني في مثلا دبلسي قديم بيقول من قلة الزام سموا الديك أبو آسم. للأسف احنا ما في لنا مسؤولين بمفهوم مسؤولية، لا في السياسة ولا في الصحة ولا في التعليم ولا في التربية للأسف الشديد. وابعاد الناس، ابعاد الناس على الكفاءات على الأمكنة، هذه كارثة. يعني للأسف الشديد انه الشق المدني، الشق الحياتي من اي مشروع، مشروع وطني، هذا ما حدا صابط فيه. تلاعب بالرواتب الناس مثلا، يعني اذا كان فرط موضة انه مشيله ربع الراتب مثلا، هو الربع هذا هو الواحد يتحرك فيه، يا باكل فيه يا بدفع فاتورة كهرباء او تلفون. ما يدرش يدفع فاتورة كهرباء تلفون، صار عنده قلق وتوتر. القلق والتوتر بضعف مناعة الانسان، يعني دائما ضغط الدم مرتفع والجلطات الدماغية والقلبية، وهذه كلها برضو عوامل مساعدة في انها تنبش على امور جينية وراثية. يعني مثلا مرض السكري نقول انه فيها اسباب وراثية، مظبوط.
نعم.
بس ليس بالضرورة ان مريض السكري انه تكون امه ولا ابوه او امها ولا ابوها مثلا عندهم مرض السكري. في عوامل بيئية، العوامل البيئية بتكتب نفس العامل الوراثي. يعني في ناس عندهم عوامل وراثية يصير مرشحين لمرض معين، سرطاني او دم مرتفع او سكري،
بتيجي العوامل البيئية تزيد
من الحياتية منيحة بتحمي حالهم من وقاية درهم وقاية خير من قطاع علاج. يعني الغذاء بشكل عام، يعني اذا ما كانش مثلا دراسات بتأكد انه بيعالج مرض السرطان، على الاقل بيحمي، بيعمل وقاية، درها مقاية خير من قطار علاج. تعزيز الخلية مثلا، في أشياء نحكي عن عناصر مضادة للأسدة، وين هاي عناصر مضادة للأسدة؟ أي شيء ملون أحمر أصفر أخضر، كل هذه الألوان غنية بالعناصر المضادة للأسدة.
طب دكتور أسامة،
مكبسة كهربائية،
لو الإنسان صحيح، يعني إحنا يعني ما مضادات الأكسدة وموضوع الفيتامينات والأملاح المعدنية، في كتير ناس بتأخذ المكملات الغذائية هاي، هل هذا الموضوع بشجع، يعني هل بيعمل بشجع لمرض السرطان؟ يعني بقول لك إنه يعني أنت بتسمع كتير إنه كثرة المكملات الغذائية ممكن يكون خطره أكتر ما من فائدته، أم الموضوع يعني هو باعتدال؟ يعني هل بتساعد في شفاء مرض السرطان أو ما بيزيد المرض؟
نعم، هو زايد أقل ناقص بين قوسين. يعني إحنا نقول إنه مثلا فيتامينات، فيتامين ألف ممتاز جدا، يعني من فيتامينات مضادة للأكسدة، لكن مش زي فيتامين سي. فيتامين سي مضادة للأكسدة مظبوط، بس الجسم بيخزن الفيتامين سي، عفوا فيتامين سي يعني ممكن عندنا أخذنا منه كمية كبيرة، الجسم كفيل إنه يتخلص من الزائد. بس بعض الفيتامينات زي فيتامين A مثلا وفيتامين إي، هذول إذا تراكموا في الجسم بتكون مادة مسرطنة بين قوسين. يعني عشان هيك لازم يكون في ثقافة، إذا جسمنا بده فيتامين إيه ناخد فيتامين إيه، مش ناخد مكملات غذائية هب هزر هيك عشوائية بالهب الكمش ولا الهبش، لازم نقول هذا الرياضيين خد لك البودرة وخد لك المعلة وخد لك الحبة. لا، وهون كمان لازم يكون في ترشيد لاستعمالهم، عاد أنها مكلفة بالمناسبة، المكملات الغذائية مكلفة، ما حدا أغلى من الأدوية.
بس انتشارها عالية دكتور، كتير صرنا نسمع فيها وكتير صارت تكون متواجدة بالمراكز أو المجمعات الصغيرة أو السوبر ماركات، موضوع المكملات الغذائية أو موضوع البودرة الكولاجين وبودرة الفيتامين سي، وصارت تنباع خاصة بعد انتشار كورونا.
مظبوط، ما هو لأنه بين قوسين الجهل بين الضوء.
نعم.
يعني مش كل واحد يقدر يروح على مراكز معينة رياضية ويتلقى تدريب معين أو توصية معينة، وكله بيزنس كمان. يعني عنده مثلا نادي رياضي بده يروج هالبودرة هاي، لكن شو هالبودرة هاي، شو معمول فيها، شو مكوناتها، هل الجسم بحاجة إلها ولا مش بحاجة إلها؟ برضه بنرجع للثقافة الصحية أو الثقافة التربوية. يعني هون المكملات الغذائية، يعني إذا الجسم نحن أصلا من الثقافة الصحية اللي هي يعني ضعيفة شوي عندنا، يعني نحن ما بنعمل فحوصات دورية باستمرار. يعني لما نقول دائما درهم وقاية خير من قطار علاج، إحنا ما نعرف إنه فلان عنده مريض سكري أو عنده ضعف دم إلا لما تخرب مرضى 4-5 يحمل الإنسان ويطلع المستشفى، وبعدين بالصدفة طلع عنده سكري أو عنده كوليسترول عالي أو وهي مشكلة. يعني إحنا دائما نقول إنه الثقافة الصحية جنبا الى جنب مع الثقافه التربويه.
نعم.
وطبعا هاي مكلفه كمان، احنا عشان هذه هيك نحكي انه هاي مسؤوليه الدوله، هاي يعني المفروض انه تكون في توعيه، لانه هنا اذا بتفكروا فيها صح المسؤولين المغرب بعيد اثر لهم، لانه الامراض المزمنه مكلفه اكثر، بتكون عبء على الاسره وعبء على اقتصاد الدوله كلها. يعني مثلا نقول فقر الدم، مثلا كل بقول فقر الدم طبعا لا يمكن القضاء على فقر الدم، يعني منتشر كثير في بلادنا وعلى مستوى العالم، بس هلا هو فقر الدم مرتبط انه والله فلان او فلان قوه الدم عندها 9 يلا هي مسلكي حاله، لا هذا غلط. يعني لما يكون عندنا 12 مثلا او 11 بتكون القدره الاستيعابيه ضعيفه عند الناس والتفكير محدود، بيستوعبوش مضبوط، فما بينتجوا سواء كان طلاب مدارس او موظفين او اي موقع عمل معين، بتلاقي القدره الانتاجيه ضعيفه
فعلا. هاي بدها وحدة مجتمع ووحدة كمان المؤسسات والوزارات انها كلها تتكاتف في موضوع الاهتمام بموضوع التغذية. صراحة نشكرك جزيل الشكر الدكتور أسامة صلاح، اختصاصي التغذية العلاجية والصحة العامة والعضو الجمعية الأمريكية للتغذية.
أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا، أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا، أنا توافق التراب والسحاب والسناء، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان. خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء، روح من الله سرت فيض من الحب سما، خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء، روح من الله سرت فيض من الحب سما، أنا ابن آدم الذي من ربه تعلم أن البناء قربة والاستقامة انتماء،
عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام. طبعا لا نضيف جديدا إذا تحدثنا عن معاناة مرضى السرطان في كل مكان، لكن الأمر يختلف في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة. معاناة ضحايا هذا المرض مختلفة تماما، الظروف مختلفة التي يمر بها قطاع غزة وخصوصا بسبب الحصار المحتل الإسرائيلي ونقص للأدوية التي يحتاجها المرضى. بحسب تقرير صدر عن المصدر الأورو متوسط لحقوق الإنسان في يناير كانون الثاني 2020، نسبة العجز في أدوية السرطان ارتفعت من 16% من في عام 2005 إلى 60% عام 2020، الأمر اللي أثر على نجاة مرضى السرطان. اليوم سنتحدث عن واقع مرضى السرطان في فلسطين مع الدكتور أحمد الشرفة، رئيس قسم الأورام في مستشفى الصداقة التركي. السلام عليكم دكتور أحمد.
وعليكم السلام.
دكتور أحمد، يعني الاحتلال الإسرائيلي يمنع بعد 2005 خروج مرضى السرطان ومنع الأدوية، كل ذلك يؤثر على واقع مرضى السرطان في قطاع في فلسطين وأيضا في قطاع غزة خصوصا، حدثنا أكثر عن هذا الواقع.
الحقيقة كما تفضل في واقع مرضى السرطان واقع سيء في كل العالم، كون المريض مريض سرطان فهو بحاجة إلى كثير من العلاجات والأدوية، قضية السرطان مرض صعب وعلاجه أيضا صعب، ولكن هنا في قطاع غزة الأمور تختلف بشكل كبير بسبب العجز الكبير الموجود في قطاع غزة في خصوص مرض السرطان. طبعا احنا اول شيء عندنا في زياده واضحه في السرطان في خلال العشر سنوات الاخيره قد تكون تضاعفت الاعداد. يعني كما كنا نتحدث في 2010 في 2022 نتحدث عن عدد ضعف ما كان في قبل 10 سنوات. المشكله طبعا كل ما زادت الاعداد كل ما تفاقمت اكثر حجم المشكله. هناك مواقف كثيره في غزه. من المواقف التي لم تتوفر ابدا حتى هذه اللحظه للاسف الشديد هو العلاج الاشعاعي والعلاج بالوظائف المشعه اللي هو يسمون بطح الدري والسد النووي.
نعم.
في الحقيقه يعني
واعرف يا دكتور ان حتى يوجد جهاز للمسح الذري الاحتلال لا يدخل باقي المواد.
صحيح. يعني هذه امور يعني يجب ان نجد لها الحلول.
نعم.
في الفتره القادمه يعني لا يوقع ان نحن نعيش في هذه يعني في 2022 في انفيه جديده وما زال لا يسمح لسكان قطاع غزه باستكمال علاجه بالكامل هنا في غزة. احنا بالاساس احنا نتمنى ان تكون كل العلاجات متوفره في غزة لانه عدد كبير من المرضى لا يسمح لهم بالخروج بسبب موانع معظمها تكون امنيه ومعظمها تكون لها علاقه ولما يكون مراقب اشياء. فلذلك الرفض موجود والرفض هنا يؤدي الى فقدان الحياه للموت يعني للاسف يعني بكل بساطه يعني لأن مريض يمنع من علاجه. لدينا كثير من المرضى الذين يعني فقدوا حياتهم بسبب عدم تمكنهم من الصفحة في الخارج لتلقي بعض العلاجات مثل العلاج الشامل اللي هو طبعا غير متوفر ابدا. المشكله مش بس العلاج الشامل، المشكله كثير من الادويه ايضا غير متوفره. للاسف الشديد احنا يعني ما زلنا كما تفضلت في تقريرك انه نتحدث عن 60% من الادويه غير متوفره.
نعم.
قد يكون هذه النسبه موجوده حتى الان. كل الجهود تبذل يعني لتوفير اكبر عدد من الادويه، ولكن ما زلنا نضطر الى عمل نماذج تحويل يعني على مرضى كثير لا يقل عن نصف المرضى المصابين في السرطان في قطاع غزه بحاجه الى سفر الى الخارج وكلهم بيعانوا من ظروف السفر.
نعم. وحسب مركز الميزان حكى انه حرمت السلطات الاحتلال نسبه 36% من مرضى السرطان المحولين للعلاج خارج قطاع غزه. طيب دكتور، يعني خلينا ندخل في مرض السرطان، والله يبعد عنا يا رب جميعا هذا المرض. اسباب زياده مرض السرطان في قطاع غزه، وشو هي اكثر انواع امراض السرطان تواجدا فيها في غزه؟
يعني طبعا زي ما حكينا زيادة واضحة قد تكون تضاعفت في خلال 10 سنوات الماضية، ونحن الآن نقترب من رقم 2000 حالة جديدة كل سنة، وهذا رقم كبير. الأسباب طبعا أول شيء تعداد السكان بيزيد فبالطبيعي من الأمراض عم بيزيد.
نعم.
والشغلة الثانية أنه في زيادة أصلا في العالم كله في مرضى السرطان لأسباب كثيرة، منها اللي هو التلوث الموجود في الطبيعة. السبب الثالث اللي أعتقد موجود في غزة يعني استثناء أنه فينا تلوث نسبة أكبر بسبب طبعا أكيد مخلفات الحروب اللي مر فيها قطاع غزة أكيد لها سبب.
نعم.
أكيد لها سبب، خاصة أن بعد حرب 2008 كانت في زيادة أكثر في مدرة السرطان حتى الآن، ولكن طبعا نسبة الدراسات أكيد حتى نريد هذا الموضوع، ولكن معروف أي مناطق في العالم تتعرض إلى حروب تزيد فيها نسبة حدوث السرطان.
نعم.
طبعا إحنا عندنا في قطاع غزة في نسبة تدخين عالية، نتمنى طبعا من خلال إذاعتكم الكلام المستدل للجميع نحاول بقدر الإمكان الإقلاع عن هذه العادة السيئة اللي هي المدمرة رقم واحد للصحة بشكل عام خاصة من مسببات حدوث السرطان.
هل الشيشة زيها يا دكتور؟ لأنه في دائما خلاف الشيشة والدخان.
لا أتنين أسوأ من بعض.
التنين أسوأ من بعض. نعم.
الشيشة عمره ما كانت كويس أبدا. فكلها حتى التدخين بالإلكتروني والأمور هذا كله أيضا خلاصي وكله يعني يعتبر يعني يحتوي على مواد مسرطنة تؤدي في النهاية إلى حدوث السرطان. أكثر سرطانات شيوعا في غزة هو سرطان الثدي طبعا. يعني احنا نقول 18% من كل حالات السرطان في غزة هي سرطان الثدي، وهذا السرطان رقم واحد، والحمد لله إنه هو يعني قابل للعلاج بنسبة أكبر من غيره. يعني كثير من السيدات يعني خاصة إذا تم تشخيصهم في المراحل الأولى يتم الشفاء إن شاء الله.
إن شاء الله.
طبعا بعدين في أنا سرطان القولون الربيجي رقم 2، وبعدين بيجي سرطان الرئة وسرطان الغدد اللمفاوية، سرطان البروستاتا وسرطان الغدد الدرقية.
نعم، والأكثر تواجدا هو سرطان الثدي أيضا بسبب أن المرأة لا تكشف تعمل العملية الكشف المبكر رغم وجود يعني مراكز صحية في هذا الموضوع.
وهذا الموضوع خاص هنا في قطاع غزة، يعني احنا برضو ثم دائما بنحكي يعني انه كل ست تصير عمرها 35 سنة لازم تفحص تعمل اللي هو الماموغرافي اللي هو تصوير الثدي للكشف المبكر على السرطان. طبعا يعني حدوث السرطان او اكتشاف السرطان في المراحل المبكرة يعني كثير من الشفاء.
نعم.
واكتشاف المراحل المتقدمة للأسف يعني مزمن، يعني المرض يكون مزمن لا يمكن شفائه وقد يؤدي الى الوفاه.
نعم، بعض نستفيد من وجودك دكتور خصوصا في موضوع سرطان الثدي. بعض النساء تقول اذا انا قمت بالرضاعه انا لا يصيبني.
طبعا لا، هذا كلام مش صحيح.
نعم.
يعني هو احنا بنحكي عن عوامل قد تقلل من احتماليه حدوث السرطان. مثل الرضاعه ومثل الانجاب، ولكن في النهاية لا، طبعا يطيب الجميع. وطبعا كل ستات غزة تقريبا يعني هم رضعوا، واللي يصابوا في السرطان معظمهم رضعوا، يعني معظم الستات عندهم رضعوا.
نعم.
عشان هيك لا، احنا نقول ان الكشف المبكر لا يغني ابدا عن مثلا وجود عوامل او عدم وجود عوامل.
نعم دكتور، عندما يأتي مريض السرطان لكم في المستشفى أو يتم معرفة هذا المرض، كيف يتم التعامل معه؟
هو الأصل أنه طبعا يتم تشخيص المريض من خلال أخذ عينة. طبعا لا يمكن تشخيص السرطان إلا بالفحص، بالعينة والفحص النسيجي. ما في، لا بنشخص الصور ولا بنشخص بأعراض ولا بنشخص بفحص سريري، لازم يكون في عينة بعد من العينة التي تثبت وجود سرطان أو لا. الأشياء الثانية لازم طبعا نقيم اللي هو مرحلة المرض عن طريق الصور، يعني المرض مثلا موجود في الثدي لحاله أو موجود في أماكن ثانية، مثل لا سمح الله يعني منتشر في أماكن أخرى مثل العظام ومثل الكبد والرئتين. وبعد كده يعني في بعض الفحوصات المهمة اللي بتحدد مسار العلاج. العلاج يعني بنحاول نبدأ طبعا بالعلاج المتوفر هنا، وإذا كان في علاج ضروري للسرطان بنحاول نطلب التحويلة في وقت مبكر حتى إنه ما نأخر المريض.
وطبعا هذه يوجد فيها معيقات كثيرة من ناحية السلطات الاحتلال.
صحيح مضبوط، يعني السفر صعب كثير، مرضى كثير لازم مشاكل من طرف الاحتلال، وهذا للأسف يعني حتى يعني المؤسسات الحقوقية يعني صراحة تدخلهم كان كثير متواضع في هذا.
نعم.
الجانب، وما شفنا اختراقات واضحة لغاية الآن. مريض سرطان المفروض ما يتعود أبدا من السفر لأي مكان بدون أن يأخذ علاج.
نعم. طب دكتور، مع تزايد موضوع انتشار يعني كورونا، كيف يتم التعامل مع مرضى السرطان؟ ما هي النصائح التي توجهونها له؟
نحن ما زلنا طبعا في أزمة كورونا السابقة وفي الأزمة الحالية ما زلنا طبعا نقوم بعملنا بالكامل. حاليا يعني الأورام في المستشفى التركي يعني سواء عيادات خارجية أو دخول أقسام أو رشد كمامي كله يتم بشكل كامل. ولكن بحذر شديد. أول في البداية إحنا طبعا بنحكي لكل مرضى السرطان إنهم يعزلوا أنفسهم جيدا عن المحيط، يعني ما يتعاملوا مع الناس بقدر الإمكان، إنه يأخذوا إجراءات الوقاية، الكمامة والتباعد وهذه، ولأنه المناعة نازلة والإصابة بالسرطان والإصابة بالكورونا عند مريض مناعته نازلة تأثر عليه بشكل أكثر سلبي من المريض المناعته الطبيعية. هذه شغلة. الشغلة الثانية إحنا بنعطي علاجات، مش مشكلة، يعني بنعطي العلاج الكيماوي وبنعطي العلاج البيولوجي. ممكن المريض يأخذ العلاج إشعاع في ظل الوباء، بس طبعا لازم يكون حذر جدا، يعني انه ما يصاب بالمرض بالكوفيد. الشغلة الثالثة اللي احنا كل مريض حاليا بيجي على المستشفى التركي ومضطر لإدخاله، طبعا اكيد لازم يجب عمل فحص اللي هو الفحص السريع الرابط يستخدم بي سي ار ونتأكد من خلوه. في حال انه ثبت انه عنده كورونا وبيحتاج لعلاج بعض علاجات الاورام مثلا يتم ادخاله للمستشفى والتعامل معه ولكن بشكل معزول عن باقي الاطفال.
نعم دكتور احمد، نعرف انك الان مشغول في عملك، نشكرك لاعطائك لنا وقت للحديث عن واقع مرض السرطان. نشكرك جزيل الشكر الدكتور احمد الشرفة، رئيس قسم الاورام في المستشفى الصداقة التركي.
لكل انسان في الاحزان حكاية صعب ينساها، تفاصيل انتهت جبال ولا ادري كيف بشكيها، عزيز الناس ويكفيها بأن الله مولاها، قبل لا تشتكي همها تحس بحكمتها فيها، لعل خير ننطقها ولا ندري بخباياها، على كثر الألم عندي أمل باللي يعافيها، فمهما كان ومهما صار ومهما عشتي.
نعم، لعله خير لكل مريض سرطان. ربنا ابتلاك في هذه الدنيا بمرض، وهذا المرض خبيث جدا، ولكن لعله خير، لربما ربنا حابب يبتليك ليعرف قدي انت عندك صبر، لعين عنك سيئات كتير، كل اشي الشوكة التي تشاكها عليها اجر، سبحان الله. يعني هذا امر ابتلاء عظيم، يعني نسأل الله شفاء جميع المرضى، مرضى المسلمين، وخصوصا في قطاع غزة اللي دائما يكابد ظروف بالغة وصعبة جدا، حتى يعني كل الأخطار بتتعاظم قدامه، موانع من الاحتلال، من التحويلة، لموضوع الدواء، لموضوع للرعاية الصحية، للنجاة من هذا المرض، كله بيتكالب عليه لهالمريض في قطاع غزة، وبيتكالب علينا كإنسان موجودين ناس في قطاع غزة. الحصار يعني بيخنقنا يوميا، لكن لعله خير، ربنا يثبتنا ويصبرنا على كل هاي الأمور، وإن شاء الله بيكون أجر عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. نشكركم جميعا مستمعينا الكرام، وأيضا نشكر فريق العمل لهذا اليوم. من الهندسة الصوتية عبد الرحمن حجازي، ومن الإخراج محمد فايز مطر، وكنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. دمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فمهما كان ومهما مهما عيش في جهة سهول بدمعة الشكوى، إذا لله ببكيها لعل خير ننطقها ولا ندري بخبر.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.